الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى في مقدمة قبل الخوض في الأخبار، يحدد في هذه المقدمة المواضع التي تخرج عن قاعدة لزوم الاحتياط والمواضع التي تدخل في قاعدة لزوم الاحتياط. أما المواضع التي تخرج عن قاعدة لزوم الاحتياط بحسب الموجود هنا في الكتاب فهي ثلاث موارد. المورد الأول الشبهة غير المحصورة. المورد الثاني الشبهة المحصورة مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. المهم عندنا اللي وقفنا عنده أمس المورد الثالث، وهو ما يكون فيه محمل لحمل تصرف الجائر على الصحة. هذه لها مصداقين. المصداق الأول هو أن يكون ما في يد الجائر مما يجوز أخذه منه. مثل ماذا؟ كما لو لدي علم إجمالي بوجود مال محرم في يد الجائر أو في مال الجائر، في يد المهمة في مال الجائر، ولكن لا أعلم بماذا؟ بأن ما أعطاني إياه من أطراف العلم الإجمالي. ليه؟ لأنه يتصرف فيه تصرف الملاك. وأشك، يعني مثلا ماذا يصنع؟ أمس كان قد أعاره للشيخ علي وأخذه منه بعدما انتهى وقت الإعارة، اليوم أجره للسيد، وغدا أجره للشيخ، وبعد غد أعطاني إياه هدية. فهو يتصرف فيه تصرف الملاك بحيث أجري أصالة الصحة أو عمل حمل المسلم على الصحيح فيه. في هذه الحالة يجوز لي الآخذ ولا تثبت منجزية العلم الإجمالي في المقام. واضح؟ في هذه الحالة يجوز لي الآخذ ولا تثبت منجزية للعلم الإجمالي في المقام. ما هي هذه الحالة يا أخوان؟ أكررها، أن أو على أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه. ليش؟ حملاً لتصرفه على الصحيح. يعني هذا الجائر ما أعطاه، أنا عندي علم إجمالي بوجود حرام في مالي، ولكن أنا أتى هذا الجائر وأعطاني هذا القلم، وهذا القلم كان قد أجره وقد أعاره فيتصرف فيه تصرفاً منه، فأنا أحتمل أن هذه التصرفات التي قام بها سابقاً والآن وما شاكل هي تصرفات عادية، وأحتمل أنها تصرفات صحيحة. وموضوع قاعدة حمل عمل المسلم على الصحة ما هو؟ وجود احتمال، فيكون هذا الطرف خارجاً عن العلم الإجمالي. لا، لوجود أصل مؤمن فيه غير موجود في بقية أموال الجائر. واضح يا اخوان؟
بس لا نقول ان هاي القاعده تطبق في مثل هاي الاحتمال، هاي من غير اصل هاي المساله.
ليش؟
انا كلها في هاي
لا
لا هو تصرفه فيما رسمه ولم يرسمه.
لا لا، نحن في بعض الأحيان هذا الجائر يعطيني هذا الشيء فقط. في بعض الأحيان علاوة على إعطاء هذا الشيء هناك شيء إضافي، أنه يتصرف فيه تصرف الملاك.
هو في أي شيء يرسمه يتصرف فيه؟
لا أقول أنا في المورد الذي يكون فيه هذه الخصوصية بحيث أستطيع تطبيق أصالة الصحة، إذا يتصرف في كل شيء تصرف الملاك وأنا لا أحتمل أن يكون صحيحاً.
بس هذا الاحتمال قابل للإجراء في كل الصور.
إيه لا، ليس في كل الصور، في بعض الأحيان أنا عندي علم إجمالي.
إلا إذا قطعت أو علمت أن هذا هو الحرام في عيني. إيه؟ وإلا في الباقي كلها يحتمل أن لا يكون
تصرف. إيه لا، ولكن الشيخ الذي يريده هنا الشبهة محصورة، ولكن هناك طرف يتعاطى معه. يعني افرض انت الغاصب، حتى اوضحها الان، الغاصب الجائر عنده ثلاث اموال، هو هذا المال الاحمر يتصرف فيه بطريقه خاصه غير بقيه الاموال. لاحظتم؟ هذا هو محل الكلام. لاحظتم كيف؟ يعني هناك طرف يتصرف فيه باسلوب خاص،
والمشكلة أنه هذا التصرف الخاص ما ممكن
إثباته
إلى طرف
دون طرف. بالأخير الشيخ الآن لا يتكلم عن الواقع الخارجي، الشيخ يتكلم في تحليل القضية. على مستوى تحليل القضية يقول لك هذه الصورة تخرج عن منجزية العلم الإجمالي. واضح كيف؟ نأتي إلى الصورة الأخيرة، هي التي تحتاج شيء من التمعن وشيء من الدقة. يقول أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه وبين غيره من قبيل التردد بين ما ابتلي به المكلف وما لم يبتلي به المكلف وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه. لاحظوا معي هذا يا أخوان غير صورة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، غير صورة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. شرح هذه الصورة يكون هذا. عندنا أفرض هذه أموال الجائر، هذا وهذا 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 وهذا، هذه أموال الجائر. أعطاني من هذه الأموال، هذه أموال الظالم أو الجائر، هو أعطاني قسم من هذه الأموال. ماذا قال لي؟ هكذا بالحرف، قال لي أنت غير هذا ممنوع، أنا أعطيك من مالي فقط من هذا، ذاك داخل تحت ابتلائك. يعني أفرض هو عنده 10 أراضي فقال لي أنت تأكل من هذه، أما تلك ممنوع أن تدوس فيها الأرض. لاحظتم؟ فصار عندي تردد، أنا ملكني من هذا الملك الخاص من أطراف الشبهة ومنعني، هون ملكني هون منعني، فهذا الذي ملكني إياه ومنعني عن غيره صار مرددا بين ماذا؟ إما حرام وإما غير حرام، أما ذاك فأنا ممنوع عنه. فكأنه في الحقيقة لم يعد عندي علم إجمالي فعلي، في عندي صورة علم إجمالي، ولكن هذا العلم الإجمالي لا يؤثر علي أنا. ليه؟ لأنه منعني عن بعض أطرافه وسمح لي ببعض أطرافه، فأنا ما هو داخل في حقي وما هو معتبر في حقي وما هو مرجس في حقي، ما هو؟ هو هذا الطرف. لاحظتم؟ هذه أول نقطة في شرح هذه الصورة الأخيرة. النقطة الثانية والخفية في شرح هذه الصورة الأخيرة ما هي؟ هي أنهم عندهم مطلب، وهذه بتنفعنا يعني كل العبارة تصبح قابلة للقراءة إلى الأخبار بعد الالتفات إلى هذا المبنى. عندهم قاعدة أو مطلب في باب العلم الإجمالي، لا شك ولا ريب في أن الأصول المؤمنة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، تمام؟ عندهم عدم جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، هذا واضح. طيب البحث الموجود عندهم، لو كان ثمة أصل مؤمن، ماذا هذا الأصل المؤمن؟ له لو جرى كان له بعدان، بعد راجع إلى المكلف الذي حصل لديه العلم الإجمالي، وبعد وأثر، بعد وأثر راجع إلى غيره. أضرب لكم مثال. الآن أنا عندي علم إجمالي بغصبية، أو الشيخ علي عنده علم إجمالي بغصبية بعض أموالي، فأنا بالنسبة لي لا يمكنني أن أجري قاعدة اليد بالنسبة لأي شيء من أموالي. ليه؟ لأنه أنا عندي علم إجمالي بحرمة بعض أموالي، بعدم ملكي لبعض الأموال المسلطة تحت يدي، فأنا في حقي قاعدة اليد لا تجري. هذا بعد لجريان قاعدة اليد، وقاعدة اليد بنفسها لها بعد آخر لجريانها، وهي أنني لو أعطيت الشيخ علي شيئا هو يرتب آثار الملك، وأنا إن كنت أنا لا أرتب آثار الملك. واضح؟ واضح يا أخوان؟ البحث الموجود عنده الأصول المؤمنة ذات البعدين تسقط بلحاظ البعد الأول قطعا، فهل تسقط بلحاظ البعد الثاني أم لا؟ يعني يرحمكم الله، يعني الآن أضرب مثال آخر حتى تتضح أكثر. أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الثوبين، جيد؟ وأنا ماذا صنعت؟ وأنا أعرت الشيخ علي، ماذا؟ أعرت الشيخ علي أحد الثوبين المشتبهين في نظري أنا. هل يمكن الشيخ علي إذا اطلع على العلم الإجمالي الموجود عندي أن يجزي أصالة الطهارة ويشرف الثوب؟ أم لا؟ واضح البعدين؟ أصالة الطهارة هناك بعد راجع إلي، أنا لا يمكنني أن أجي أصالة الطهارة بالنسبة لي، يعني عندي علم إجمالي فعلي. الشيخ علي بعدما أعرته أيضا أصالة الطهارة لا تجري بالنسبة إلي أو تجري بالنسبة إلي؟ واضح الكلام في هذه الصورة؟ ماذا لو قلنا بعدم الصور؟ فماذا يكون؟ تكون هذه الصورة هكذا نعبر عنها: لدي علم إجمالي بوجود محرم في مال الجائر، ولكنه أعطاني من مال ومنعني من غيره، فتردد ما أعطاني بين كونه حراما لأنه هو متعلق العلم الإجمالي أو كونه حلالا، فأجري قاعدة اليد فيه بناء، أهم شيء هذه، بناء على عدم سقوطها في مورد العلم الإجمالي بالنسبة للآخذ. حينئذ بناء على هذين المبنيين، لاحظوا كيف المسألة متشعبة، يخرج هذا المورد عن حالة العلم الإجمالي المنجز. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ وخروجه بالدقة لنكتة لنفس نكتة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، ولكنه ليس من خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، هو داخل في محل الابتلاء، إلا أنني ممنوع عنه. يعني أنا يمكنني أن أخالف وأذهب وأرتكب، بخلاف الخروج عن محل الابتلاء أنا أصلا لا يمكنني عرفا أن أرتكب. لاحظتم الفرق بينهما؟ إذا اتضح نقرأ العبارة، إذا ما اتضح واضح، لأنه في العبارة عندنا خبصة أيضا. أكرر؟
ما لحقت لا على الكلام ولا على الكتير.
أكرر المطلع.
لا حضرت هذا.
والخط غير واضح. هذا أضف إلى هذا الخط غير واضح.
خلي الكتابة.
يقول هكذا الشيخ، يقول أنا عندي حالة من حالات إثبات صحة ما قام به الجائر لتحليل أخذ المال. ما هي هذه الحالة؟ أن يكون هكذا، أنا عندي علم إجمالي، الشيخ علي الآن عنده، أنا خلنا نضرب مثال على الطهارة أسهل، دعك من الجائر وكذا. لا لا لا، الضرب هذا على المبنى، أنا ليش شرحت المبنى ما كتبته لأجل هذا؟ ما في تنافي بالعبارة أبدا. أنا شيخ، أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الثوب، فقمت وأعرت الشيخ علي واحد من الثوب، أنا بالنسبة لي لا أستطيع أن أجري أصالة الطهارة في أي من الثوبين، صح ولا؟ طيب شيخ علي، هل يمكنه أن يجري أصالة الطهارة في الثوب الذي أعرته إياه أم لا؟ وقع الكلام بينهم، بعضهم قال يمكن، بعضهم قال لا يمكن. بناء الشيخ في هذه الصورة على المبنى القائل أنه يمكن، هذه واضحة. طيب ما هي الصورة؟ هذا الجائر أعطاني من ماله الذي هو طرف من أطراف العلم الإجمالي، يعني أني أعلم بأن في ماله حرام، هذا المال الذي أعطاني إياه طرف، ولكنه منعني عن البقية، بحيث صار هذا الذي بين يدي إما حرام أو غير حرام، وما غيره أنا ممنوع عنه، فأستطيع أن أجري في هذا الذي أخذته أصالة اليد، قاعدة اليد. إذا أجريت قاعدة اليد صار هذا الطرف خارج حكما عن العلم الإجمالي. هذه الصورة واضحة؟ يقول رحمه أو لأن تردد الحرام، فإذا حملا لتصرفه على الصحيح، هذا أول لهذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، أو لأن تردد الحرام بينما ملكه الجائر، هذا بالأحمر الشيء الخاص، وبين غيره من قبيل التردد بين ما ابتلي به المكلف وما لم يبتلي. ليه؟ لأن الجائر منعه عن شيء وسمح له بشيء، وهو ما لم يعرضه الذي لم يبتلي، يوضحه، وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه، فلا يحرم قبول ما ملكه. ليه؟ لدوران الحرام بينه وبين ما لم يعرضه لتمليكه، فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقع غير منجز عليه. ليه؟ لخروج تلك الأطراف عن محل الابتلاء، نفس النكتة، فتجري قاعدة اليد بالنسبة لهذا المال بكل بساطة، والأثر هو أن أرتب أنه كان مالكا لها وملكني إياه فأتصرف فيه تصرف الملك. واضح؟ اتفضل شيخ.
شيخنا، إذا كانت الأطراف ما خارج عن محل الابتلاء بالنسبة، أعطى واحد ولم يمنعه عن البقية، فهو بإمكانه أن يرتكب جميع الأطراف.
نعم.
هنا ليش ما تجي قاعدة اليد بالنسبة للطرف
الآخر؟ لأنها معارضة في البقية.
قاعدة اليد.
إيه معارضة في البقية.
أنا فقط هذا اللي.
إيه لا ولكن.
الباقي ممكن أخذ، بس ما.
ممكن. الإمكانية تكفي، فهي معارضة في البقية. وهذا الذي يقوله الشيخ. حفظتم؟
شفنا هو يعني الحلال حب يكون
للعلم. الخلال بالضبط. نفس النكتة. ولكن الصورة مختلفة. أنا ما بينتها بالخروج لأن الوصول إلى هنا مختلف. راح أفهم الطريق كيف.
فإذا كانت النقطة جهنة على خروج محل بعض الأفراد عن محل الابتلاء، شنو معناته أن ندخل الآخر بالنص ودور نزج القاعدة الثانية؟
إيه زجيناها لأجل شيء سيأتي، لأجل شيء سيأتي. يعني هذا من ضروريات، من ضرورات البيان لما سيأتي. الآن سنقرأ. الآن الشيخ الأعظم بصدد ماذا؟ يريد أن يبين لنا الموارد الداخلة تحت قاعدة منجزية العلم الإجمالي. يذكر ثلاث موارد لا تحتاج إلى كتابة أو شيء، بس الثالثة مشروحة هنا بس نبين. فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة، علم إجمالي أطراف محصورة وليس من هذه الأمور الأربعة المذكورة، كما إذا أخذش كما إذا أخذ شيء من ماله مقاصة، أخذ شيء من مال الجائر مقاصة، أم عفوا أو كما إذا أراد أخذ شيء من ماله مقاصة. أنا ذهب إلى الجائر قصصت من مالي، هنا علم إجمالي منجز لي لأنني هذا المال الذي أخذته هو طرف من أطراف الشبهة، صح؟ هذا علم إجمالي منجز، ما في أي كلام. أو أذن له الجائر في أخذ شيء من أمواله على سبيل التخيير، إجا قال له هذه أموالي خذ منها، كل الأطراف داخلة في محل الابتلاء، وأي أصل مؤمن، أي قاعدة مؤمنة معارضة في بقية الأطراف، صحيح؟ ثالث شيخ علي هذه الموهمة، أو علم أن المجيز قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام، يعني أن المجيز أو الذي هو الجائر قد أجازه من المال المختلط في اعتراض في اعتقاد المجيز في اعتقاد نفس الجائر بالحرام، لاحظ هن أقحمنا المبنى، بناء على أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف ظاهرا بالاجتناب، يعني بناء على أن قاعدة اليد لا تجري بالنسبة للجائر ولا تجري بالنسبة لي، يعني بناء على السقوط، سقوط القاعدة ذات البعدين بالنسبة للآخذ وبالنسبة لمحل العلم الإجمالي، ينظر لذلك. واضح أنه ما في تنافس على شيخ علي. كما لو علمنا أن الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره فإنه لا يحكم بطهارة، أنا لا أستطيع أن أحكم بالطهارة وأصلي فيه. تعرفوا ليش يا أخوان؟ هذه مفروض بالحلقة الثالثة مرت معكم في باب العلم الإجمالي، لأنه بالدقة سرى العلم الإجمالي منه إلي، بالدقة أنا صار عندي علم إجمالي، لم يعد هو فقط من لدي علم إجمالي، سرى إلي العلم الإجمالي. فالحكم في هذه الصورة بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه وطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الإشكال بل الضعف. انتهت المقدمة. كل هذه المقدمة ليش شيخ محمد؟ حتى نصل إلى أن محل الكلام أين هو؟ محل الكلام بالنسبة إلينا في واحدة من هذه الصور الثلاث، مال الشبهة المحصورة أو غيرها مما لا يدخل تحت واحدة من هذه الصور الأربعة. الآن نأتي إلى الأخبار. فلنذكر النصوص الواردة في المقام. هو الآن كل نقاشه مع من؟ مع كلمة في المسالك للنص. لاحظوا كل النقاش مع هذه للنص في المسالك. ونتكلم في مقدار شمول كل واحد منها بعد ذكره حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة. فمن الأخبار التي استدل بها في المقام قوله عليه السلام كل شيء.
قبل هذه المرحلة، قبل أن ننتقل إلى الإثبات بالنصوص، الثبوت الحالي ثبت عنده في أنه النص ممكن.
الشيخ الأنصاري يبني على الإمكان، نعم، يبني على الإمكان وأن المحذور إثباته حسب الموجود عنده في الرسائل. فمن الأخبار قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. حتما مر عليكم هذا الخبر، يقال بأنه يعالج مورد العلم الإجمالي وبالتالي يسقط على المجمال على المنجزية، أو كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه؟ والجواب عن دلالة الأول ما هي؟ من الإخوة يعطيني جواب كيف نجيب؟ من نفس الخبر طبعا.
كل شيء فيه حلال وحرام،
الشيء الواحد فيه حلال وحرام، هذا هو ظاهر الخبر، هذا خارج علم الإجماع. لاحظتم؟ الخبر الثاني كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، هذا تطبيقه في مولد العلم الإجمالي يؤدي إلى سقوط الخبر والمعارضة الذاتية فيه. ليه؟ لأنني إذا أطبقه أفرض عندي 10 شرائح من اللحم، معارض الآخر، يؤدي إلى أنه إما أن يشمل المتنافيات في عرض واحد وشموله لبعضها دون بعض ترجيح بلا منجح. واضح هذا، لا نطيل الكلام فيه، هذا مرة معكم في الحلقة الثانية والثالثة والكفاية. ولا يخفى أن المستند لو كان مثل هذا، مثل هذه الروايات، لكان الواجب، يعني لو كان مستند الجواز هو هذه الروايات العامة لكنت أمام أحد خيارين: إما أن ترفع يدك عن وجوب الاحتياط في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، إما التزام أن القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقا كما عليه شرذمة من متأخر المتأخرين. أنا إنصافا ما وجدت من هي هذه الشرذمة. هل يقصد مولى محمد أمين الأستر آبادي؟ ما بذهني أنه يقول بعدم المنجزية في هذا الموضوع. هل يقصد بعض أعلامنا من الأصوليين؟ ما يعني ما توجهت من هو، بحثت بمقدار، فإذا حظيتم
حتى المحطط في
ما إذا حظيتم هو، إلا إذا واحد من زملاء إلا إذا وهم بعض الزملاء كان يتباحث معهم. أنا ما أدري إذا قلت لكم هذه القضية نذكرها. أستاذنا الشيخ محسن الشيخ وحيد كنا نحضر عنده، فكان هناك واحد من الإخوة يكثر من السؤال والإشكال، ولكن إشكالات يعني بيخرط على القول الإيراني، ما يعني خارج النطاق، خارج الكلام، يتكلم شرق ذاك يسأل غرب، ما له ربط. فالشيخ لطيف لا يتأذى منه، ولكن يأخذ وقت الإخوة بالأخير. فالشيخ قال له: كان عندي صديق نتباحث معا، وهذا الصديق كلما أشكل عليه أنه يلزم منه الدور، يلزم منه الخلف، يقول: وإن؟ ففي الأخير قال له: كيف وإن؟ قال: أنا ما أخاف لا من الدور ولا من الخلف. فإذا المسألة مسألة خوف كذلك، كذلك الحال بالنسبة لي، عدم وجوب الاحتياط يكون واحد من زملاء الشيخ الأنصاري مثلا أو ما يعرفه، ولا يريد أن يسميه لي ضعفي، ضعف الطالب والمطلوب. إذن هذا المبنى الأول، أو أن مورد فإذا الحل هو واحد من أمرين: إما أن تقول أنا يا أخي لا أقبل بمنجزية العلم الإجمالي، أو أن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب. شو معنى هذه العبارة؟ يعني الأصحاب عندما عنوان ومطلب جوائز السلطان وجوائز الظلمة ومشاكل، هم يقصدون الشبهة غير المحصورة وما ألحق بها، أما الشبهة المحصورة فهي غير داخلة في محل كلامه. يعني مراد الشهيد الثاني والمحقق والكل هو الكلام عن مورد الشبهة غير المحصورة أو ما هو ملحق بها.
يعني أنه
لا تكون
شبهة غير محصورة؟
إيه يكون لا لا لا، أو يكون يعني أو أن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب، يعني ما يذكره الأصحاب من صور ليس من ضمنه صورة الشبهة المحصورة
في مورد جواز،
في مورد جواز السلطة
الشبهة المحصورة
لم يتعرضوا لها،
يخرجون حكما أو موضوعا اللي هي مورد الشبهة المحصورة في جواز السلطة.
إيه يعني هم في كلماتهم لم يتعرضوا لبحث الشبهة المحصورة، هم كل كلامهم في الشبهة غير المحصورة أو فيما يتبعها ويلحق بها. واضح؟
بس هو يتكلمون عن الشبهة المحصورة،
لا خارج عن عنوان الأصحاب. شو يعني خارج عن عنوان الأصحاب؟
يعني
مراد الأصحاب من جوائز الظلمة كل شيء إلا الشبهة المحصورة، فعنوان مورد الشبهة المحصورة خارج عن عنوانهم. لم يتعرضوا له، لم يقصدوا، لا يريدونه. واضح؟ وعلى أي تقدير فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسلك. ما هو الذي على طرف النقيض؟ القول بأنهم لا يتعرضون لمورد الشبهة المحصورة على طرف النقيض مما تقدم من المسالك. ليش؟ لأنه ماذا قال في المسالك الذي ذكره في المسالك؟ قال التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وإن علم أن في ماله مظالم، كما هو مقتضى حال الظالم، علم إجمالي، ولا يكون حكمه حكم المختلط، لا ينص على علم إجمالي وشبهة ويشمل للشبهة المحصورة بإطلاقه. واضح إن شاء الله؟ الخبر الأهم وما بعده هو صحيحة أبي ولاذ. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعماله، هذا ليس له مكسب إلا من أعمال السلاطين، وأنا أمر به، أنا عندي قرابة صداقة معرفة أمر عليه وأنزل عليه، أدخل داره، أدخل بستانه، أدخل مكانه، فيضيفني ويحسن إليه. هذا بعد من جماعة السلطان، عنده فلوس، يضيفني ويغديني وعشيني ويفكهني وأطيب شاي وأطيب قهوة كل شيء. وربما أمر لي بالدراهم والكسوة، بيشوفني قرابته ابن عمه، يقول هؤلاء الذين لا يعملون مع السلطان خطية، وضعهم صعب كذا، يأمر لي بالدراهم والكسوة، كل مرة يحرجني. وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي كل وخذ منها، إذا دعاك كل، إذا أعطاك خذ منها. طبعا اللطيف خذ منها، في نسخة أخرى وخذ الحظ منها، أو وخذ منه، وخذ منه أوضح من خذ منها. خذ منه يعني خذ منه ما أعطاك، خذ منها يعني خذ من الأموال التي أعطيت، مؤدى تقريبا واحد. التعليل فلك المهنة وعليه الوزر، أو فلك الحظ وعليه الوزر. المدعى كيف يستدل بهذه الرواية على المدعى؟ أن يقال بأن هذا يعمل مع السلطان وليس له عمل إلا عمل السلطان، فهذا المكلف عنده علم وأموال السلطان، نعلم بأن فيها حرام، فيعلم بأن هذا ما يضيفه وما يعطيه طرف من أطراف العلم الإجمالي، نضيف والشبهة محصورة. حطتم من نضيفة لهذه، حطيتم من استدلال، ومع ذلك الإمام قال له كل وخذ. حطتم قال له كل وخذ. هكذا قرب الاستدلال بهذا الخبر. ماذا ما هو رأيكم قبل إشكالات الشيخ الأنصاري لأنه مفصل وكذا؟ ماذا تقولون؟ واضح إرادة الشبهة المحصورة منها؟
لا شيخنا، لأن الكلام حاليا ما نعرف إحنا هذه الأموال اللي أعطاها السلطان لهذا الشخص هل هي أموال حرام أو يعني هذا خارج مورد، ربما تكون الأمراء يعني هذا قاعد يعمل لهم فقاعد يعطونه أجرة مكسب، يعني اللي قاعد يعطيه جاء لهذا الشخص اللي أنا قاعد أنزل عنده أعم من كونه أجرة أو حق أو جوائز، نعم. أو جوائز فيها علم إجمالي بأنها حرام، فمن هاي الناحية ما فيها تفصيل،
يعني هذه قابلة للانطباق على أي صورة الرواية
ولا صورة تقريبا
يعني على أي تقريبا. يعني يمكن أن تنزلها على أي صورة؟
على الصورة الأولى
لا بشرط عن الصور، باعتبار أن ما فيها أي قيد، ما في أي قيد يدل على الحصر، لا فيه.
ما ممكن يقال أنه بإجبار أن العمال السلطان.
نعم.
أو مصدر
إيه ما هو حتى بالنسبة للسلطان لا نعلم أن هناك علم إجمالي.
إيه خب السلطان ما عنده علم إجمالي لكن هذا باعتبار أنه عامل للسلطان فهو على كل حال قاعد يأخذ أموال بغير وجهها.
لا ما عندنا أتقدم عندنا أنه يجوز إذا مثلا لم يعد من الأعوان أو إذا توقف عليه
يعني الفرض أنه من عمار السلطان.
إيه سيأتي معنا في البحث أيضا الخراج والمقاسمة أنه يجوز الأخذ وما شاكل ذلك.
بس أقصد هذا منطبق على عنوان أعوان الظلمة يعني حسب فرض الرواية أنه من أعوان الظلمة مصدر بأكمله حرام
من مصدر حرام. إيه
شيخنا
مو لازم نفرق
بين جوائز السلطان وبين
الأجرة وما شاكل قد يستحق الأجرة هو يعني نعم صحيح
شغل ثاني من قال أنه جوائز السلطان هنا يعني هذا الشخص اللي قاعد يأخذ من قال أنه ما يعلم أنه حلال 100% يعني يعطيه من بيت المال يعطيه من الأخماس
نعم
يعطيه من الزكوات يعني
إنصافا الأمر مشكل. نحن غدا إن شاء الله نتعرض لدلالة هذه الرواية مفصلا مع دلالة بقية الروايات. حضروا إلى الصفحة 180 حتى حضروا إلى آخر الصفحة 180 لأن أصل الفكرة عندما تتضح نستطيع أن نمضي وأن نمشي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
محمد. تفضل شيخنا.